حقائق من نور تكشف أسرار المستور
تكميل الإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسله وأنبيائه وأوليائه الذين اصطفى، وعلى مكتباهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أستأنف مرة أخرى سلسلة الاعتداء على الأرض بعد توقف شهرين بمناسبة الامتحانات، فالتقصير مني أنا، وأعتذر عن هذا لإخواني وأخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في محكم التنزيل في سورة الآية 56 من سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. طبعا تناولنا الاعتداءات، سلسلة اعتداءات على الأرض، وفي الحلقتين الأخيرتين تناولنا الاعتداء الصارخ بالأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل، وقبلها حلقة برضو الاعتداء بالألغام، وقلنا إن الألغام الموجودة على الكوكب 200 مليون لغم، نصيب مصر لوحدها 28 مليون لغم، وهذا رقم كبير جدا جدا جدا. وهذه الألغام أصبحت حقول للشياطين في داخل مصر منذ الحرب العالمية الثانية، وقال الأوان بعد ثورة 25 يناير أن احنا نفتح كل هذه الملفات، وأن هذه الملفات تجد لنفسها حل أمام الإدارة الجديدة التي بشرت بكل خير بالنسبة لنا، ونحن في غاية الراحة من هذه الإدارة ومن رئيسنا، ربنا يوفقه في كل حركاته وكل مساعيه. طبعا الكلام عن الأرض، وفي حلقة سابقة تكلمنا عن الفرق بين الأرض وبين التربة، وقلنا الأرض غير التربة. الأرض هي عبارة عن كوكب من كواكب المجموعة الشمسية التسعة اللي هم عطارد وزحل والأرض والقمر وبلوتو ويورانيوس وهكذا. أما التربة فهي القشرة الأرضية العلوية التي تقام عليها جميع الأنشطة الخاصة بجميع الكائنات وعلى رأسهم الإنسان، على اعتبار أن هذا الإنسان هو الفاعل وهو المستهلك الكبير، وهو إذا عدل من سلوكه فيقدر يستفيد من خيرات الأرض، والعكس بالعكس إذا أساء كما نرى الآن فإنه يعني كل مشكلة يؤسسها في الحياة لابد أن تعود إلى صدره مرة تانية. ونحن في مصر أعتقد أن احنا أكبر مجتمع يئن ويعني يرزق من هذه التصرفات الموجودة الآن. طبعا لو تكلمنا عن السلوك الحادث الآن في التعامل مع الأرض، فحنتكلم عن شريحة تعادل من وجهة نظرنا ليس كل المصريين وحشين زي ما بيكتب في بعض الصحف، وإنما في رأيي وتعاملاتي في الحياة أن جميع المصريين ناس كويس باستثناء شريحة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 1%، وهي يمكن تكون في حدود 3/4 مليون، هم دول بلطجية سمسرة الأرض المأجورين اللي بيقوموا بمهام مأجورة مدفوعة الأجر في كل اتجاه. وطبعا منذ الثورة من سنة ونصف أكثر شفنا العيب كثيرة من هؤلاء الناس، وواجب علينا في هذه الحلقة نشوف منهم الناس، لازم نوصف الناس دول. أنا رأي الشخصي أول من اعتدى على الأرض الزراعية هي الحكومات المصرية المتعصبة. وفي حلقة سابقة تكلمت وقلت أنه ما ضرش الإنسان في حياته إلا كلمتين اثنين، الرشوة والوسطة. يعني ما نلاقي في وسط الأرض الزراعية، في وسط الأرض الزراعية بنلاقي مشروع كبير جدا الوزارات السابقة وافق عليه، مدي ابروفل عليه، وقام هذا المشروع مثلا سوبر ماركت كبير في قلب الارض الزراعية. ليه؟ انت بتحاسب الفلاح الفقير جدا، ممكن تسجنه وتعمل له قضية امن دولة انه اعتدى على الارض. طبق هذا المشكلة على كل الناس عشان يبقى فيه مصداقية بالنسبة للدولة. دي الكاتيجوري رقم واحد. الثاني، بعض الشركات اللي بتقدر توصل بفلوسها وبواسطتها ومسؤولين اللي عندها الى انها تستصدر تصاريح بالبناء على الارض الزراعية، واللي عايز يتفرج يشوف مصر يعني فيها مش مئات بل الاف المخالفات التي صدرت من الحكومات السابقة وصدرت من الشركات، وطبعا ومن الاشخاص افراد الناس اللي كان لها حظوة وسلطة في الدولة وبتقدر توصل الى اصحاب القرار سواء بالمعرفة او بالرشوة او بخلافه. لكن الحال الجميع في مصر يعلمه النهاردة اللي يقول لك ده واخد قطعة واحدة 5000 فدان، ده فلان واخد مش عارف فين 10000 فدان، بالفدان مش بالمتر. فهذا الملف اصبح من اكبر الملفات الصارخة في حياة مصر الان وحياة الثورة، ولابد ان نتصدى لهذا بكل قوة. طبعا حكومات، شركات، بعض الافراد، سماسرة الاراضي والشقق وخلافه والمأجورين، وهم كتير اللي انا قلت عليهم في حدود 3 مليون شخص بس، اما بقية المصريين من احسن الشعوب في العالم. وهذا ليس كلام، اللي عايز يعرف الكلام ده يستعرض تاريخ المصريين منذ اول معركة في التاريخ، معركة قادش التي قادها رمسيس الثاني، وهذا رجل نوبي اصلا قاد المعركة ونجح فيها نجاح باهر جدا بجنود مصريين. لو احنا عملنا قفزة وشفنا في التاريخ الاسلامي جميع الدول اللي كانت موجودة، الدولة الطولونية، الدولة الفاطمية، الدولة الاخشيدية، الدولة الفاطمية، كل دي دول وغيرها كلها نجحت بقيادات غير مصرية ولكن باجناد مصريين. لو عملنا قفزة الى الادارة الحديثة او النهضة الحديثة بقيادة محمد علي ولاده، يعني ممكن ما نقدرش نحصي النجاحات اللي عملها محمد علي الذي كان الذي لم يكن مصري. عمل امبراطورية كبيرة، كفاية ان خرائط الزراعة والري وكل الانجازات اللي هو عملها ولاده هي اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي. لو خدنا عينة واحدة من الكوبري مثلا، وليكن كوبري قصر النيل اللي مبني من اكتر من 100 سنة، اتحدى واحد يجيب لي ملي واحد في 100 سنة انحراف في هذا المبنى. انا شفت بعض الكباري اللي بتبني وهم بيشيلوا الخشب عشان تصبط حاجات وقعت على الناس. ولازم نتكلم الكلام ده بوضوح عشان نعرف ان احنا ناجحين جدا بره، احنا اساتذه بره في كل التخصصات وبالذات الهندسة والمحاسبة والطب، احنا رواد. ليه ما احناش رواد في بلدنا؟ لانه السيستم كان بايظ كله باختصار. يعني انا هاجي على كاتيجوري الاخير والبلطجية، المجموعة البلطجية اللي موجودين اللي عملوه في الارض الزراعية. انا عشان ريفي وكل ما بسافر بشوف الـ 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 الحاجات الخروقات اللي تشاب الشعر عربي مبني عليه. القضية مش قضية ان انا مبني مثلا بيت في على مزرعة. القضية ان احنا في الفلاحين بنقول اه والله ده الارض دي بقت زفرة لان بيبني جنبها وطوب هنا وطوب الحياة هناك خلاص بقتش ارض زراعية. لو هيبني على فئران ممكن يباور جنبه نص فدان. الكلام في هذا الموضوع لازم نتكلم فيه بوضوح شديد جدا لان هذا الكلام ملف خطير ويجب ان يحظى بالعناية الاولى من الحكومة الحالية. وهذا يجعلنا نستعرض المساحة الزراعية في مصر. اول العلماء بيقولوا ان المساحة الارض الخصبة في مصر عمرها 150 الف سنة، ما هياش مستصلحة زي بعض دول الخليج اللي استصلحوا من سنين بسيطة وبيزرعوا بأرض جاهزة ربنا سبحانه وتعالى حب بها شعب مصر جاهزة وجهز لها كمية مياه ليس لها نظير في العالم. الأرض دي بقى لها 150 ألف سنة. اللي احنا استصلحناه عمره كله لا يزيد عن 50 سنة. عمر اللي احنا الارض اللي احنا استصلحناها في الجبل عمرها كله 50 سنة ولسه ما خدتش الدور المنتج المظبوط زي الارض الخصبة السوداء الموجودة عندنا. طيب مطلوب ان احنا نعرف ان استصلحنا ايه واضفنا للرقعة الزراعية ايه. احنا استصلحنا حسب اخر تقارير اللي وصلت لها 2 مليون فدان. طب خسرنا بايه؟ هناك اراء كثيرة مش هتكلم فيها لكن هاخد رقمين اثنين. الرقم الاول من وزارة الزراعة، وزارة الزراعة الجهة المتخصصة في الارض للأسف قالت في 60 سنة اللي فاتوا دول احنا خسرنا 760 الف فدان. لكن بيجي عالم كبير وهو الدكتور فاروق الباز ومتخصص في علوم الارض قرر ان مصر خسرت في النصف الاخير من القرن العشرين يعني من اول ثورة يوليو 52 لغاية دلوقتي خسرنا بالضبط كده 36% من مساحة مصر الخصبة الاراضي الخصبة التي تعادل 1.5 مليون. يعني احنا اضفنا الارض الزراعية المصرية اللي رصيدها عندنا 2 مليون وارض مستصلحة وعشان تنتج قدامها 10 سنين وفي نفس الوقت خسرنا 1.5 مليون فدان من اجود الاراضي الزراعية. هنا في ملحوظة صغيرة انا عايز اسأل ليه آلية التخطيط مش موجودة في مصر؟ ليه؟ انا كنت ساكن في الدقي وبعد بالضبط 0.5 كيلو كانت الغلة مزروعة قبل السكة الحديد. شوف تابعين احنا يعني مش كبار قوي. طب انت عندك ظهير صحراوي في الشرق كبير جدا، ليه ما استغلناش الظهير الصحراوي ورحنا للظهير الخصب وكأنها يد غير وطنية خبيثة بنت الاول في الاراضي الزراعية. وطبعا دلوقتي الامتداد وصل من هذه النقطة وهي دوقي اللي كنا ساكنين فيها الى حوالي 40 كيلو لما وصلنا للجبل. بالمناسبة فين مثلا جزيرة المعادي التي كانت تمد العاصمة بالفاكهة والخضار؟ فين هي دلوقتي؟ عبارة عن حواري ضيقة وبيوت عشوائية وهكذا. طب ليه احنا الدولة الوحيدة اللي اي واحد يروح يشتري ارض
ويسلك حاله ويقسم الارض وينشئ لي مجتمع عشوائي، يعني بيحط نقطة سودة في تركيب الدولة دي. ليه؟ اللي انا اعرفه حتى الدول اللي سافرنا ليها، لا يمكن لاحد ان يحط يبني حتى صندوق عيشة صغيرة الا من وفقة وزارة الاسكان اللي عندها خطة الدولة وتقول ابني هنا ما تبنيش هنا. طب دي النقطة دي ليه؟ ليه وزارة الاسكان ما تطلعش بهذه المسؤولية؟ طب احنا عندنا قانون 4 لسنة 94، القانون الخاص بحماية البيئة المصرية الكلية. هذا القانون في رأيي الشخصي يمثل اعظم حاجة، اعظم هدية اهديت للشعب المصري. اذا طبقنا، اذا فعلنا هذا القانون، احد بنوده بيقول ان لا يجوز لاي من كان، سواء شركة ولا مؤسسة ولا هيئة ولا فرد، ان ينشئ منشأ على ارض مصر قبل اخذ موافقة من جهاز شؤون البيئة وبعد عمل دراسات خاصة بالمنشأ ودراسات خاصة بالرصد البيئي، وبعد كده تقدم دراسة يعتمدها جهاز شؤون البيئة ثم يسمح او لا يسمح. هل ده بيتم؟ القانون صدر سنة 84 وتفعل سنة بعد 4 سنين، وادوا فرصة لكل المؤسسات توافق اوضحها، يعني اتنفذ سنة 98. فين القانون ده دلوقتي؟ فين وزارة البيئة؟ فين وزارة البيئة؟ واحنا لنا اعتاب شديد جدا على وزارة البيئة. انا شخصيا لما حصلت مشاكل عملنا ابحاث وبعتناها، عملت كتابين اتنين لوزارة البيئة. الكتاب الاول في تقنية الانتاج الانظف، وكان محدش كتب في هذا، واعتبرنا ان دي حاجة كويسة المفروض، واهديته لوزير البيئة، وللأسف واهديته لعميد معهد البيئة وهو زميل، لا ده رد ولا ده رد، ولا حتى شالوا التليفون وقالوا انت عملت ايه وسويت ايه. بعدها بسنة او اتنين كانت مشكلة السحابة السوداء في مصر، ومحدش عايز يحل المشكلة. عملنا كتاب في السحابة السوداء، اسبابها وتوصيفها وكل حاجة، اهم حاجة وطرق الوقاية منها وازالتها بالكامل. واهدنا الكتاب برضو للسيد وزير البيئة وزميلي برضو اللي هو ماسك عميد معهد البيئة، واللي حصل في الاول حصل في التاني، لا ده سأل ولا ده سأل. طب نشتكي لمين بقى؟ في الحلقات دي قدمت نداء شديد جدا ومتكرر الى السيد وزير البيئة. الدولة دي عايزة برنامج قومي لكل الشعب المصري، ابدا من رؤساء مجلس ادارات الشركات اللي هم اعلى ناس متعلمين. احنا دلوقتي عمالين نعمل مشروعات، يعني مثلا قضية الامن عمل ان نتكلم هنعمل ايه؟ نعمل هيكلة لوزارة الداخلية، نعمل مش عارف ايه كذا. طب ما تحطوا ايدكم على المشكلة، مشكلة بتتحل من منبعها الاول. المنبع هو الانسان. مين سرق ارض مصر؟ انسان. مين تاجر في ارض مصر؟ انسان. مين بنى على الرقعة الزراعية؟ انسان. مين بيعرف يسلك حاله سواء بالرشوة ولا بالواسطة؟ هو انسان. مين اللي هرب فلوس الدولة؟ انسان. الله، طالما هو الانسان هو اللي عامل كل الكلام ده، طب ما نتكلم بقى في الانسان. يعني كنت اتمنى انا في الثورة دي الواحد غمر بالسعادة ان ثورة تقوم بلا قيادة، قيادتها الشعب المصري كله بكل فئاته. واللي يستعرض صور الثورة ايام ما قامت كنا بنلاقي الاسيس ومراته واولاده، وجنبه الشيخ ومراته واولاده، وجنبه العامل، وجنبه الوزير، وجنبه كله. رئيس اول رئيس وزراء بعد ثورة كان وزير وكان في الميدان. اذا ثورة عظيمة لها مواصفات غير معتادة في العالم، احنا نفتخر بيها. بعدها بشهر واحد لقينا الشباب بينظف الشوارع، بيزين الشوارع، بيشيل الزبالة لوحده، بيعمل كل حاجة لوحده. طب الإيجابيات دي مستمرتش ليه؟ لأن الشباب يفتقد للقدوة. الناس اللي كانت ماسكة صلاحيات أيامها محدش حرف الأمانة كما يجب وكما يرضى عنها الله. الناس جالها نوع من خلاص. أنا بقى أتمنى، وده نداء بقدمه لسيادة الرأي الشخصية، طالما مشاكلنا كلها من الإنسان الذي فعل الأفعال كلها ما سابش حاجة، إن نتقدم باقتراح إن إحنا نعمل ثورة أخلاقية. نعلن ثورة أخلاقية، مش هنزور ولا نعمل مظاهرات ولا حاجة، إحنا مكاننا، ولكن يبقى فيه برنامج مكتوب لكل الشعب إن إحنا نتعامل مع بعض إزاي. ليه المصري بينجح جدا بره ويفشل جدا في بلده، بينما المفروض العكس، أو المفروض ينجح هنا وهنا وأولى ما ينجح في بلده؟ لأنه بيروح بره بيلاقي لائحة، بيلاقي بولسي موجود، بيلاقي اشتباك كده بيمشي عليه فبينجح جدا، إنما هنا عندنا كل حاجة. إحنا عايزين مصري خلوق زي زمان، عايزين المصري يبقى زي زمان. أنا ما اسمع حوادث في الجرائد إن المسيحيين اتخانوا مع المسلمين. طب ليه؟ يعني أسيس في بلدي كان زميل قاعد يزورني لغاية ما مات، وفي بلادنا احنا تلاقي مسيحي ومسلم شركة الاثنين في جرار زراعة، شركة في أرض زراعية، ده بيروا مع ده والدنيا ماشية. وبعدين عايزين نقول للناس، هو انت دلوقتي هتحاسب عن حد غيرك؟ يعني انا اتخلقت مسلم ومسكت على الاسلام، لما اجي اموت هجيب واحد مسيحي يقول له تعمل حظك لان ده بقى مسلم ليه؟ او العكس؟ اما الآية العظيمة في القرآن، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه. وعلمانا عارفين ان كل واحد هيحاجج الله سبحانه وتعالى، هيقف قدام ربنا كده وهيتحاسب على كل حاجه بدون ترجمان بدون واسطه. اذا كان الامر كذلك، لماذا لا ينصرف تفكيرنا والقزعبلات اللي احنا عمالين نعملها دي، وده كذا وده كذا؟ مسير الملك الملك، انت مسلم اهلا وسهلا منك لربنا، انت مسيحي منك لربنا، انت يهودي منك لربنا، انت حتى شيوعي ولا مالكش ادعاء برضو منك لربنا، لان دي العقيدة بالذات هي الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل ان يتخذ وكيل ولا بتاع ولا حاجة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام اللي نزل رسالة لكل الاجناس وكل العوالم كلها قال له لست عليهم بمسيطر، قال له إن عليك إلا البلاء. الله، كان ما كان أولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يلاقي منافقين في مكة والمدينة يجيبهم تعالوا لا يخشوا الإسلام أبدا. وحتى بعد ما ربنا أظهر الإسلام في مكة والمدينة لم يغلظوا واحد على تغيير عقيدته ولا دينه، بالعكس كان العقيدة القتالية الإسلامية تفويض تخيير الاسلام، الجزية مش عايز تسلم ماشي ما تسلمش، انا هاخد منك جزية عشان انا بحميك وهتبقى هتاخد حق المواطنة زي اي واحد موجود، وانا بقيت انت في ذمتي وفي حراستي وفي رعايتي، هاخد منك حاجة بسيطة كده علشان احميك. طب ما انتش عايز دي ولا دي، لا دي ولا دي، هنا بقى في حرب. عايز الناس تفهم من هتحضر النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي ازاي، وعايزين نفعل كل الكلام ده، عايزين نبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام والانبياء كلها، مش عايز النبي اقول سيدنا محمد بس عشان اقول زي مسلم معا. لا، عايزين نشوف منهج الانبياء، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ايه والانبياء اللي سبقين لابنهم كلها منهج واحد، وكلها نزل مشكاة واحدة من مصدر واحد، وكلها بتحض على خط واحد. يبقى احنا لماذا لم ننتهج مناهج الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ليه؟ وحاجة جاهزة لا ندفع فيها فلوس ولا نقب عنها الارض نطلعها ولا هي في السماء نطلع الله ولا اي حاجة، حاجات افيلبل موجودة عندك. احنا لازم نبحث عن كل حركات الانبياء وكل سكناتهم وكل تصرفاتهم، ونتعلم الصبر من سيدنا نوح لما هو كان امر ربنا سبحانه وتعالى انه يعمل سفينة، ولما بيقولوا قعد 200 سنة يزرع شجر و200 سنة يصنع السفينة والناس تمشي تتألف عليه وما عملش حاجة، صبر. لما جاءت ساعة الحسم ربنا نقى نواف انقذهم في السفينة والباقي راح في المهلكة. احنا دلوقتي عايزين ننظم بلدنا، ربنا سبحانه وتعالى من على هذا الوطن برئيس، انا شخصيا بالرغم ان انا مش مسلم عشان ما حدش يقول انا ولن اكون انت في اي حزب ان شاء الله، لكن بعتبر ان هذا الرئيس ربنا بعته هدية لهذا الشعب الذي صبر 60 سنة، شد الحزام شد الحزام شد الحزام، احنا تعبنا وبقى التعب بان اكتر للناس اللي سافروا بره زينا، وكان يقارن الحياة في مصر والحياة بره وبالذات في الدول العربية. النهاردة ربنا بعت لنا واحد كويس جاء دورنا احنا بقى، احنا الرأي، احنا الشعب، احنا الشعب. انا بقى حاجات ينبى لها الجبين، واحد يطلع في دماغه حاجة يروح ينفذها كأنه حكومة كأنه دولة لوحده، وقف سكة الحديد، وقف الطيران، وقف الطريق. طب ما تفاوض في حال الدولة نفسها بقى لها سنة ونص تصرف من لحم الحي على الرأي اللي بيقوله. ايه دورك انت كمواطن؟ اسميك مواطن انك تخرب في الدولة؟ اول مرة اشوف ان المواطنين بيخربوا الدولة. ممكن تخرب دولة عدو انما دولتك انت مسكنك ملاذك انت عمال تدمر فيه. لازم يكون هناك وعي. لما الاقي يافطة بعد الرئيس ما انتخب باسبوع، يافطة قدام القصر الجمهوري مكتوب على ارحل، هيرحل منين؟ هو لسه دخل عشان يرحل؟ الاقي واحد تاني بيقول ايه في التلفزيون في احد الحلقات يقول انا عايز الرئيس مرسي يجي يفهمني ليه خد القرار ده وقرار ده وقرار ده وقرار. يعني الرئيس هيعمل ريبورت للاستاذ ده وهو اصلا مش متعلم لان كان بيتكلم كلام مكسر. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ احنا عايزين نعدل السهم بدل ما هو ماشي عكسي، عايزينه يمشي في الاتجاه الصحيح. نعود تاني الى قضيه السلوك الشائن الذي تمخض عن اعتداءات رهيبة جدا على الارض الزراعية. الارض الزراعية يا جماعة في بداية القرن العشرين كانت هي 6 مليون فدان، لم نستصلح شيء، وكان السكان في مصر 19 مليون. الارض الزراعية بالوضع الحالي زي ما انا تدرجت معاكم في الاستصلاحات والاضافات والحاجات اللي ضاعت علينا بالبناء في الارض الزراعية، يعني الارض الزراعية كما هي واحنا السكان تضاعفنا حوالي 5 اضعاف. كان لازم الحكومات تخطط يبقى في آلية تخطيط سابقة للزيادات والمشاكل دي. يعني ربنا حدا مصر بارض واسعة جدا 1,000,000 كيلومتر مربع، فين دول المستغل؟ مش 4% زي ما لسه الناس بيقول، المستغل 8% من الأراضي الصحراوية، لكن لسه عندنا أرض بكر كبيرة وكتيرة وواسعة جدا. فين هي دي؟ فين مشروعات الدولة؟ يعني يحضرني تصرف الحكومة أو الحكومات السابقة عملته مع رأس مال وطني كان موجود وسموها ايه؟ شركات توظيف الأموال. ادبح شركات توظيف الأموال، لو انت بتدبحهم ده تبرحت الشعب، مش الفلوس كانت بالشعب. والله انا شفت الناس انفقوا وماتوا، واللي جاله شلل واللي جاله بتاعه وخلاص. كان ممكن الحكومة كان عندها خطة، عايز توظف يا سيدي فلوس اهلا وسهلا، انا بوجهك للصحراء وادي مساحة هي نص مليون فدان، يلا استصلح بالفلوس اللي عندك، واذا استصلحت مثلا اديله مكافأة كذا مالية وكل حاجة، وفي اتفاقات معينة. لو انا توجهاتنا بهذا الشكل كنا النهاردة مصر دي نصها دلوقتي بيزرع، انما لا احنا ما عملش كده، ده احنا بالليل وبالنهار بنسرع في الارض. مشكلة كبيرة خالص، والحقيقة الكلام فيها مش عايز حلقة، عايزين تفصيل في كل حاجة من دول نتكلم فيها، لكن احنا هنتكلم دلوقتي في العلاج. العلاج نعالج المشكلة دي ازاي؟ المشكلة دي اللي كبرت دلوقتي واصبحت مستعصية على الحل. لما تروح تلاقي واحد بنى اوضتين ثلاثة كده وعراشهم بالغد وسكن فيه في قلب الارض زراعة، هتعمل انت ايه كدولة ولا كحكومة كسلطة؟ هتطلعه ازاي؟ هتمشيه ازاي؟ ودي كلها تحايلات على الدولة وعلى المسؤولين دلوقتي. انا كنت اعرف ان ثورة قامت كنا نكمل الحدوتة بتاعتنا العظيمة دي اللي العالم كله بيتكلم عنها دلوقتي، كنا لا نعتدي على اي حاجة، واللي عايز حاجة كفاية جالكوا رئيس بيسمع للعامل والبتاع وبيسمع لكل واحد، واللي بيقدر يعمله بيعمله وبيحل اول باول، واللي عايز يبوظ مزاج الدولة ومزاج المواطنين برجوه انه يسكت. ما تسيبوا الرئيس ده يشتغل شوية، ما تسيبوا الحكومة دي تشتغل شوية، وبعد فترة زمنية معينة لقينا الانتاج كويس والاداء كويس على راسنا من فوق هم مستمرين، لقينا الاداء وحش بيدوا كده منهم الاداء وحش، مش هم عندهم ضرائب لسه ما حدش درس اي حاجة، لسه ما نظمش مكتبه وعايزه يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا، الموظفين والبتاعه والفاوية ويزود المرتبات ويعمل كذا، هم عندهم ضرائب يعمل كلام. والحال كما تعلمونه جميعا، الخزينة خاوية، الديون كتيرة، الخسائر الداخلية اللي حصلت في السنة ونص حاجة يصعب حصرها ويصعب تقييمها، خدت بالك؟ فلازم نفهم هذا الكلام بالفهم ده. هو طيب ليه بقى عندنا بلطجية؟ ليه كانش عندنا زمان بلطجية خالص؟ كان اللي بيعمل حاجة في الريف بالذات يقول ده ايه، هو انت في المدينة تعمل دي؟ النهاردة الريف بقى فيه عصابات، في حاجة لا يمكن وصفها في الريف، في سرقة سيارات، سرقة معدات، سرقة بشر، اغتصابات، كل حاجة. إذا كان في عهد سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وسيدنا سليمان حصل في الآية 77 و78 من سورة الأنبياء، ربنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. القصة دي باختصارها إن واحد اعتاد على مزرعة واحد بالليل بالغنم بتاعه وكلها، فاشتكى سيدنا داود صاحب المزرعة. سيدنا داود كان قراره إنه اللي كان المزرعة يسلم الغنم دول لصاحب المزرعة تعويضا له المزرعة، فالرجل اشتكى. شوف ديمقراطية من كل ناحية وفي الاكسابيلتي من كل ناحية، مرونة حتى مع الأنبياء كانوا بانتهى المرونة وانتهى العقل. طب سيدنا سليمان ابن سيدنا داود والاثنين أنبياء، وسيدنا داود حكم، ومع هذا الراجل اشتكى صاحب الغنم لسيدنا سليمان وقال له الحكم ده صعب وجائر وأنا مش فسيدنا سليمان راح لوالده بهدوء وبأدب الأنبياء وفهموا ان يعني الراجل بالشك. فسيدنا داود كان ذكي، قال له يعني عندك حل تاني؟ ربنا قال فهمناها سليمان، اذا سليمان عليه الصلاة والسلام عنده الحل. قال له اه عندي حل. قال له ايه الحل؟ قال له اني بدل ما ندي الغنم لصاحب المزرعة، لا احنا هندي الارض لصاحب الغنم عشان يزرعها من جديد ويعوض الراجل عن الزراعة للتكل، وفي نفس الوقت ندي الغنم لصاحب المزرعة يستفيد بيها الفترة اللي هيزرع فيها الارض. فلما يزرع الارض ده ياخد ارضه مزروعة والتاني ياخد غنم، ويبقى اتحرم من الغنم الفترة اللي هو زرع فيها، يبقى يستفيد بيها صاحب المزرعة. هل سيدنا داود زعل او ضاق صدره من ابنه؟ ما حصلش. ديمقراطية، اتنفذ كلام سيدنا داود، سيدنا سليمان، وسيدنا داود بارك هذا التصرف وكله. ليه احنا النهاردة لو خدنا هذه القصة وطبعناها في قصارنا في بيتنا هنعيش ايش يا طيبة جدا؟ النهاردة الولد لو حتى لو هو طالب في الاعدادي لسه ما بيستحملش ان ابوه كلمة. النهاردة في حوادث قتل، ولد بيت الابوه بيت الامه بيت مش عارف ايه. ايه ده؟ السنة اللي فاتت فوجئنا في امتحانات في الجامعة عربية لوري كبيرة بتاع البوليس دي جاية ونازل منها قائد كبير عقيد واثنين او ثلاثة ضباط صغيرين ويجي خمسة امناء شرطة وحداشر عسكر. دول كل قرطة دي جاية ليه؟ عشان طالب قتل سته وعايز يحضر الامتحان. الدنيا دي متعطلة كلها عشان. انا بسأل سؤال، احنا ليه القادة والمسؤولين عننا ما بيقروش الصحف وبالذات الحوادث؟ انا عايز اقول الحوادث بس. وكل حادثة جديدة على المجتمع لابد انها تتفنن وتتفصل وتعمل لها تقييم شديد ونشوف اسبابها ونبتدي نعالج القصة دي على مستوى الشعب كله عشان ما تكررش. انما ابدا ابدا وكأنهم بقولوا يلا خليهم يخلصوا، هم كتير خليهم يخلصوا على بعض. لكن لما ولد يقتل سته اللي هي امه، دي المفروض الحاكم المسؤول يقف كده يبتعد منها. وحاجات كتير بيت الامه واللي بيعذب ابوه واللي بيعمل كل حاجه موجوده دلوقتي، مفيش حاجه معينه نشرحها لكن كل حاجه موجوده. احنا عايزين نشوف حل للاعتداءات على الارض الزراعيه بعد ما عرفنا حجم الارض الزراعية وحجم الاعتداءات على الارض الزراعية والارض المستصلحة. وبالمناسبة المستصلحة دي، مرة كنت بنزور ارض مستصلحة ناخدها لاحد الشركات، كنا في الخارج قلنا نعمل شركة ونسيب وطننا بدل ما نستثمر في حاجات جاهزة، لا هنروح نشتري ارض مستصلحة ونزرعها واهلنا الناس لكده. وجينا ناخد الارض شفنا البلاوي، لنا واحد فلاح واخد 5000 فدان في بتاع ده وعامل جمعيه ورحت له قال لي اديك 5 فدادين بس، الفدان مش عارف 80000 جنيه كان ارض خصم. يعني مقدرات البلد دي يعني استغلها فئه ضاله والحكام سابوا الناس. لما بقى في هذه الفئه اقتنت بالفلوس، والفلوس على فكره هي السبب اذا ما اتوجهتش صح. الفلوس طبعا عمرها ما ساعدت حد، وبنص الايات في القرآن كلها. ولذلك اللي معاه فلوس هيوجهها فين؟ ده لو هو طيب هيتعالى على الشعب يستفز الشعب. كل واحد راكب عربية 128 وحمد ربنا قوي قوي انه عنده 27-28، وده ممكن نعذب عربية كابلج العربية بتاعه وكان صايع وبقى كذا. هذا استفزاز للشعب الغلبان. عملنا ايه في الكلام ده؟ ولذلك تولدت الفئة البلطجية من هذا. لما اقول ده في واحد بيورد بلطجية وزارة الداخلية وزير الداخلية بيورد يعني ايه اللي حصل ده؟ انا اعرف ان نورد مزارعين عمال لارضنا نعملها نستصلحها نزرعها. انا اقترح برضو تاني ان قضية الزراعة كلها من اولها لاخرها لابد ان يهتم بها السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الزراعة وكل من له صلاحية في هذا الوطن. إذا كنا عايزين نعدل نفسنا. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ وقد نعود لها في حلقة تانية او حلقات. احنا اهملنا الزراعة من سنة 61 من سنة ما حشينا القطن. سعاد الثورة 52. برضو صحيح كان رئيس زمان كان راجل وطني ومحدش يقدر يتكلم فيه كلمة واحدة. كان زعيم بكل معاني الكلمة. كان نظيف جدا. وانا شفت له مشهد ما كنت بشتغل في شركة مصنع سيارات. ما صنعنا اول عربية اسمها 1100 واول عربية هو عمل خطاب الثورة سنتها من هنا 62. ده سعيد جدا ان مصر عامله عربية والناس العربية مطلعة دخانها 2 متر ورا وبرضه بيضحك اللي هي استرجع الكلام ده ويجيب الاهرام هيلاقي المنظر. لكن الراجل كان في غاية السعادة. لكن برضه احنا اتجهنا للصناعة على حساب الزراعة. بينما الحياة بتنظم بالآتي: في انتاج زراعي تقوم عليه الصناعات، نعمل مصنعات، وبعدين يتولى جهاز التسويق باقي القضية. هذا الكلام الناس عارفين اكتر مني 100 مرة، ولكن للأسف من حظ مصر انه لم يفعل اطلاقا. طيب اذا هذا الوضع لابد نصححه. صح ازاي؟ ان احنا يجب الا نسمح او البند يعني الا نسمح لاي مواطن او شركة او هيئة او اي حاجة انها تبور متر واحد من الارض. دي نمرة واحد. واللي بور وساع الارض زي ما البرنامج اللي ناشي الوقت لابد ان هو ما قلش حكمه. ده لو وصلت لاعدام عدمه. لما بيعدم شعب اللي بياخد ارض بوسائله الخاصة وسقاحة عشان يرجع يبيعها للشعب الفقير، زي مثلا بعض المشروعات مش عايز اسميها لانها اتشرحت في جوانب كتير. فيخيلني ان احنا حل المشكلة دي لانها يجي 20 بند عندي وبنود هامة جدا. فانا يعني اقترح ان احنا ان شاء الله بعد اذنكم ان احنا نعملها حلقة اللي جاية باذن الله كان في العمر بقية. وفي الختام انا بشكر هيئة قناة الحافظ على جهدهم الموصول وعلى اخلاص هذه القناة، واتمنى لها التوفيق، واشكركم على طيب استماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن للعلم حصل.